من الأسئلة التي قدمت قبل البارحة سؤال يسأل فيه السائل عن معنى قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بيان معنى هذه الآية والقصة المشهورة التي ذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية ما مدى صحتها؟ هذا السؤال لأني نسيت الوريقة التي فيها هذا السؤال. هذه الآية لو فهمناها مع التي قبلها والتي بعدها استفدنا علما عظيما في هذا الباب فيما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته وجاهه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه قبل هذه الآية. الإذن هنا الإذن الشرعي. أي أرسل الله الرسل فأوجب على الناس طاعتهم، ما أرسلوا إلا لهذا. والإذن هنا أكرر الإذن الشرعي لا الإذن الكوني. لو كان إذنا كونيا ما وجد عاصم. الإذن الشرعي بمعنى الإرادة الشرعية. مراد الإذن الشرعي ومراد الإرادة الشرعية قد يتخلف، أما مراد الإرادة الكونية لا يتخلف أبدا. ما أراد الله كونا أن يقع ويحصل لن يتخلف، لكن ما أراده شرعا بمعنى الأمر يأمر فيحب، قد يوفق بعض عباده فيمتثلون والبعض يعصي. أقيموا الصلاة، هل الناس كلها أقامت الصلاة ولا يوجد تارك الصلاة؟ هذا الأمر الشرعي. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل فأوجب على الناس طاعتهم، ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. سبب نزول هذه الآية قوم حصل بينهم نزاع، فرسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام فتهاكموا إلى غيره. مع وجوده شخصا بينهم، لا نقول شريعته أو سنته، هو موجود. هؤلاء الله شرط لتوبتهم شرطا لم يشترط على غيرهم، وهو حضورهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ليستغفروا الله وهم موجودون عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله يدعو لهم فيشفع لهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وهم عندك، ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة واستغفر لهم الرسول تعظيما لشأنه لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية سبب النزول يوضح المعنى، ولكن ذكر بعض الناس رواية منامية أن شخصا كان جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أعرابي فتلا هذه الآية فقال يا رسول الله جئتك لتستغفر لي. مما يستغرب أن يذكر ابن كثير هذه القصة فيتركها دون تعليق، لا بالتصحيح ولا بعدم التصحيح، شوشت على كثير من طلاب العلم حتى ناقشنا قول هذه القصة وتباحثنا مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان جوابه حفظه الله: لعل الحافظ ابن كثير نقل القصة ليعلق عليها ثم نسي. لعل، لا يوجد عذر آخر نعتذر له، نسي، بشر. نقلها يريد أن يعلق عليها ويبين بطلانها، ولكنه نسيها، فبقيت هكذا مهملة في التفسير، في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. إذن القصة غير صحيحة، لأن ظاهر الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لا يمكن المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حياته، ومن يأتي إلى القبر الآن لا يقال جاء إلى النبي، يقال جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مما أجمع عليه السلف إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن التحق بالرفيق الأعلى لا يستغفر للناس ولا يصلي بالناس، لا يأمر ولا ينهى ولا يصحب. هذه وظائف تركها لأبي بكر الصديق، ثم لعمر، ثم عثمان، ثم علي، الخلفاء الراشدين. اقتدوا باثنين من بعد أبي بكر وعمر. هذه الأعمال إدارة شؤون الأمة، الصلاة بهم، والفتوى، والإجابة على أسئلتهم، والدعاء لهم، كل ذلك ترك للصحابة. لذلك في حياته عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا أو إنسان حصل له شيء يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب منه الدعاء. في القحط يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. انظروا إلى أسلوبهم، ليس في مفهومهم أن يقولوا أغثنا يا رسول الله، ادعو الله يغيثنا. فالرسول يدعو، الذي يغيث العباد وينزل المطر من هو؟ الله رب العالمين وحده. هكذا كان مفهوم السلف. إنسان فاقت نفسه أعمى ليرد الله له بصره، عنده ثقة عظيمة في قدرة الله تعالى وفي أن الله سوف يستجيب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الأعمى يطلب من يقوده فيأتي به إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الأعرابي الذي طلب المطر السقيا تماما. في القصة السابقة أعرابي جاء من البادية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فيدخل المسجد فيمشي بين الصفوف، فيقف تحت المنبر، فيرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا رسول الله، ادعو الله يغيثنا. ما أحسن هذه العقيدة وما أنظفها. فيأتي الأعمى فيقول: يا رسول الله، ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. لم يجلس الأعرابي في باديته لينادي النبي عليه الصلاة والسلام من هناك فيستغيث به، كما هو المتبع الآن للأسف عند جمهور المسلمين. ولم يجلس الأعمى في بيته لأنه أعمى، لكن بحث عن من يقوده ويأتي به إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليقول: يا رسول الله، ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. ترون معنى التوسل في أهد الصحابة وفي عرفهم وفي علمهم؟ طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يدعو. فهذا الأعمى خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يصبر، فالصبر خير له، إذ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ الله حبيبتيه فجزاؤه الجنة إن صبر واحتسب. لذلك قال له: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعونا الله لك. اختار الدعاء، هذه طبيعة بشرية، الإنسان دائما يحب النعمة العاجلة القريبة، قال: ادعو الله لي. تعلمه كما تعلمون كيف يدعو، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو له والأعمى يدعو: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. بعد أن صلى ركعتين بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، حصل هذا في هذه المدينة في قصة الاستسقاء وقصة الأعمى. أريد أن أقول ليس من عادتهم الذهاب إلى القبر يطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فيسمون ذلك توسلا حتى تفسر الآية بذلك، إذن القصة باطلة غير صحيحة. هؤلاء بعد قصتهم تأتي الآية العظيمة التي تعتبر آية الامتحان، يمتحن بها المرء إيمانا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عظيمة تبين مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون الذين يدعون الإيمان بك، لا يصدقون ولا يصدق إيمانهم إلا بهذه القيود، إلا إذا حكموك فيما يختلفون فيه، حكموك وأنت حي وحكموا سنتك بعد وفاتك. هنا السنة تكون هي الحكم أو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا كتابا وسنة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، إذا صدر حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجدون حزاجة وحرجا وتوقفا، بل يسلمون تسليما. تسليما مصدر مؤكد للفعل لتأكيد هذا المعنى، تسليما كاملا الذي لا تردد فيه ولا توقف فيه. إذا مرت عليك سنة أو آية في العقيدة، في الأحكام، في العبادة، على خلاف مذهبك، على خلاف مألوفك وعادتك، اختبر نفسك هنا. إن استطعت أن تترك مذهبك وعادتك ومألوفك لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وقبلت ذلك قبولا لا تردد فيه ولا توقف، فذلك هو الإيمان. وإن رأيت في نفسك حزاجة وتوقفا، وربما قلت كيف هذا على خلاف المذهب، والمذهب يقول كذا والسنة تقول كذا، وكيف هذا على خلاف عقيدتنا وما ألفناه وعرفناه من مشايخنا، إن وجد عندك هذا التساؤل عالج نفسك، فإيمانك ضعيف مضطرب. لا ينبغي أبدا أن تلتفت إلى رأي زيد أو عمرو إذا جاءك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعن الصحابة. كان يقول أبو حنيفة رحمه الله: وما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، وما جاء من الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء من التابعين فهم رجال ونحن رجال. في هذه الأيام أساء شبابنا للأسف، أو بعض شبابنا على الأسف، تفسير هذه الجملة من كلام الإمام أبي حنيفة: فنحن رجال وهم رجال. هذا قال في من؟ في التابعين، لأنه من التابعين. زملائي لا يكون كلامهم على الرأس والعين، بل هم رجال ونحن رجال. لكن في الصحابة ما قال. وهل التابعون، وهل تابع التابعين يقولون في التابعين هذا الكلام؟ لا، تابع التابعين كالأئمة الثلاثة لا يقولون في التابعين نحن رجال وهم رجال، بل يأخذون كلامهم. لذلك يقول الأوزاعي وهو من تابع التابعين: كنا والتابعون متواترون نقول الله فوق عرشه، إلى آخر كلام. شوف، والتابعون متواترون، يستشهد بكلام التابعين مشايخه. يأتي طفل صغير من اليوم كما قرأنا هذا الأيام في محاضرة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، محاضرة عظيمة نشرت في جريدة المسلمين، يتحدث عن الفتن، ومن الفتن يقول فتن بعض الشباب الذين ركبهم الغرور، حفظ حديثا أو حديثين، رأى نفسه محدثا كبيرا، قيل له: أنت تقول هذا الكلام والإمام أحمد يقول هكذا، هل تدرون ما جواب هذا الشاب؟ جواب، قال: الإمام أحمد رجل وأنا رجل، الإمام أحمد رجل وأنا رجل. هذه الجريدة موجودة عندي إن شاء الله، أصورها وأوزع عليكم لتقرأوا هذه المحاضرة، محاضرة عظيمة، لتعرفوا كلام ابن عثيمين جوابه على هذا الكلام السيء. صحيح هو رجل، يعني ذكر ليس بأنثى، لكن هل هو من رجال العلم؟ هذا معنى كلام ابن عثيمين في تحليل هذا الكلام. رجال، أنتم رجال بمعنى أنتم ذكور ولستم بإناث، لكن رجال بالمفهوم الثاني، أنتم رجال، لا، هذا لا يقوله إنسان عاقل. يجب احترام أهل العلم والاستفادة منهم. الشاهد، الإمام أبو حنيفة لما قال هذا الكلام لم يقل إلا في زملائه وأقرانه، أما أنتم ونحن لا ينبغي لنا أن نقول، بل لا ينبغي أن نقول في مشايخنا الذين درسنا عليهم مثل شيخنا شيخ العزيز، لو قال: أقول هو رجل وأنا رجل، لا، ما أقول هذا قلة حياة، قلة أدب، لا ينبغي هذا. الشاهد، طالب علم يقدر طلاب العلم فيستفيد منهم. إياكم والغرور، الغرور مضيعة للرجال، من ركبه الغرور ورأى نفسه أنه أحسن من غيره دخله العجب، الإعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس ربما ينسيك رب العالمين، تقول: أنا بس، أنا الذي فهمت، أنا الذي أفهم، أنا وأنا. تركت الناس جميعا، استنكرت الناس جميعا، ربما يؤديك إلى موقف خطير. يجب التواضع والإنصاف وتقدير أهل العلم وتقدير زملائك الذين هم أكبر منك. جرت عادة الأولين في طلب العلم، الطالب الصغير لا يدرس على الشيخ مباشرة، يدرس أولا على كبار الطلاب، كل واحد يرتب له طالبا كبيرا يدرس عليه فيحفظ عليه فيردد عليه ثم يصل إلى الشيخ. ما نزال نعتبر أولئك الذين كنا ندرس عليهم قبل أن نصل إلى الشيوخ نعتبرهم من شيوخنا وهم زملاؤنا طلاب، لكن قبلنا. طالب علم يقدر العلم ويقدر أهل العلم ويستفيد، وتنتهزون هذه الفرصة التي لم تمر على غيركم أبدا، على من كان قبلكم. فراغ، شباب، صحة، إمكانية، توفر الكتب، توفر النواحي المادية. ما تعرفون أن كثيرا من طلاب العلم في خارج هذا البلاد الواحد لا يملك ثلثا. في بعض الأقطار أصحاب البيوت يأخذ كل واحد طالبا ينفق عليه، يعني يعيشون على ملء بطونهم كأصحاب السفة، لا يملكون شيئا من المال. إنسان عرف إنه طالب يشتري له كتابا، هذا الكتاب يعلق عليه ويحفظه، بهذه الطريقة لا تزال الناس تطلب العلم في فقر وحاجة وتحت إحسان الناس. وأنتم الآن نحن جميعا نعيش حياة الأمراء والملوك، ليست حياة عادية. طالب علم غريب يأتي بعد شهرين ثلاثة اشترى سيارة يسوق في الشارع، أليس هذا هو الواقع؟ فلنحمد الله على هذه النعمة ولنستغلها في تحصيل العلم. لا تشغلنا هذه النعم، هذا. وسنواصل غدا معكم إن شاء الله ومع زملائكم الذين غابوا بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.